الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا مرحبا بحضراتكم. هذه هي الجلسة 15 في قراءة منهاج القاصدين لابن الجوزي رحمه الله تعالى. نبدأ في هذا اليوم في فصل جديد في الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه وبيان شرف العقل من جهة النقل. كلمة العقل هي معروفة، يعني لا تحتاج لشرح، هي ما هذه الآلة التي رزقنا الله تبارك وتعالى لنعقل بها الأشياء، لتتضح لنا بها حقائق الأشياء. وشرف العقل كما سيقول هنا ابن الجوزي ومن قبله الإمام الغزالي، يعني من البديهيات التي لا تحتاج إلى بيان طويل. صاحب العقل هذا أمر ممدوح وأمر مرغوب، وصاحب العقل الضعيف أو عديم العقل لا شك أمر مذموم. فشرف العقل أمر واضح جدا، وقد بدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض الأحاديث وبعض الآثار، ولا نحتاج أن نقرأ فيها طويلا، خاصة أن الأحاديث التي أوردها أحاديث إما ضعيفة أو منكرة التي تجدونها في صفحة 75 وكذلك 76. كثير من الآثار نتخطاها، وكما قال هو في بداية الكلام أنها يعني لا تحتاج، إنها أمر ظاهر. لماذا؟ قال لأن العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، فهذا شرف عظيم جدا. فهو منبع العلم وهو مطلعه، يعني محله والمكان الذي يطلع فيه، وأساسه، والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة. فالعلم ثمرة العقل، العلم ثمرة العقل. فهذا كما هو قال أمر ظاهر جدا لا يحتاج إلى مزيد بيان. ثم قال طيب ما هو هذا العقل، يعني ما هي حدوده، ما هي صفاته، ما هي حقيقته؟ فقسمه أربعة أقسام ليتكلم عن معاني العقل، دعونا نقول. فقال أما المعنى الأول أو القسم الأول فهو الوصف الذي يفارق الإنسان البهائم، هذا هو الفرق بين الإنسان وباقي المخلوقات. باقي المخلوقات لا تتمتع بهذا العقل، وإن كان عندها يعني آلة تستطيع أن تميز بها بعض الأشياء، لكن فرق كبير جدا بين سائر المخلوقات، مهما كانت قوية في أجسامها، سريعة في حركتها، لكن لا تستطيع أنها ترتب الأفكار أو تستنتج من المشاهدات كما سيأتي. المعنى الثاني ما وضع في فهم البديهيات. البديهيات آلة العقل تستطيع أنها تتعرف عليها بسهولة، فتعرف من البديهي أن الاثنين أكثر من الواحد، أو أن أي شخص لا يمكن أن يتواجد بجسمه ولحمه ودمه في مكانين في وقت واحد. فهذه البديهيات هي يعني علوم الضرورة، فهذه غريزة في العقل أن يتعرف على هذه البديهيات. والأمر الثالث هي العلوم التي تستفاد من التجارب، وهذه تسمى عقلا، أو كما يمكن أن تسمى بعد ذلك في العصور الحديثة العقل التجريبي، يعني أمامه تجربة فيستنتج منها فهما معينا ونتائج معينة، هذا هو العقل أيضا. والرابع وهذه أعلاها هي التي تنظر في مآلات الأمور، عواقب الأمور، لو فعلت كذا ماذا يترتب عليه في المستقبل. فإذا تعرف العقل على عواقب الأمور فقد يقمع رغباته وشهواته التي تدعوه إلى لذة عاجلة. لماذا؟ لأنه يتفكر في عاقبة الأمور. هذه القوة التي تنظر في عواقب الأمور وتبني عليها ما الذي أفعله في اللحظة الحاضرة، حتى لو كانت ضد هواي أو ضد رغباتي وشهواتي، هذه القوة سمي صاحبها عاقلا لأنه يعقل، يربط رغباته وهواه نتيجة النظر في مآلات الأمور. وهذه يقول هي أعلى هذه الأقسام الأربعة. فإذا الأقسام الأربعة هي عقل يفرق بين الإنسان وغيره من المخلوقات، الثاني أنه يتعرف على البديهيات، الثالث أنه يستفيد من التجارب ثم يبني عليها عقل تجريبي، ثم الرابع وهو أعلاه أنه يدرك عواقب الأمور وبالتالي يعقل أو يربط أو يقمع رغباته الحالة أو العاجلة بالنظر إلى ما قد يحسبه من عواقب الأمور، وهذه هي الدرجة الأعلى. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله أيضا حديثين تعليقا على هذا، وكل الحديثين يعني منكر وباطل، فأيضا لا نحتاج أن يعني نتعرض لهما. ولعله يعني واحد يسأل طب لماذا ضمنهما، خاصة أن كلا الحديثين هو نفسه تعرض لهما في بعض كتبه وذكر الأول أنه موضوع. كان كثير من علماء السلف حين يورد مثل هذه الآثار للتنبيه عليها، خاصة إذا اشتهرت بين الناس، لكن على أي حال هنا لا نحتاج أن حتى نقرأها، لأن كما قلنا كلا الحديثين هي ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل، والثاني إذا تقرب الناس بالبر أو بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك، هذا لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم بعد ذلك عن الفطرة وقال هذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة، وهذه الفطرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وذكرها الله في آيات كثيرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلذلك هذه الفطرة مركوزة في الإنسان، والفطرة معناها أيها الأحباب الكرام هذا الشيء الذي خلقنا به، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، بعد ذلك يتأثر بالبيئة التي حوله وتأتيه هذه المؤثرات الخارجية، لكن كل مولود يولد وفي نفسه هذه كلمة فطرة يعني الخلقة أو الخلقة الأصلية، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، والفطرة هي الخلقة الأصلية في نفس الإنسان التي يولد بها، فتجده بعيدا عن المؤثرات الخارجية عنده نداء داخلي بأن هناك خالقا مالكا لهذا الكون، عنده نداء داخلي يميز بين الخير والشر في صورتهما الأصلية. فيعني فطرة تميل إلى الحرية وتكره القيد والكبت والقمع، فطرة يعني تعرف أن الأمانة شيء محبب إلى النفس وأن الخيانة شيء مكروه إلى النفس، فطرة تجعل كل جنس يميل إلى الآخر، الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، هذه فطرة داخلية فطرنا الله تبارك وتعالى عليها. والإسلام دين الفطرة بمعنى أنه يعني لا يصادم هذه الفطرة، بعكس بعض الديانات المحرفة التي مثلا أتت بتعذيب الإنسان كالبوذية وبعض طوائف الهندوسية أو النصرانية في معاني الرهبانية، هذا تعذيب للإنسان، هذا يعني يلغي الفطرة التي فطرها الله عليه. صحيح أن الإسلام أحيانا يأتي ليهذب بعض هذه الفطر، مثلا الإنسان مفطور ومجبول على حب المال والحرص عليه، وهذه الفطرة تساعده على العمل وعلى الإنتاج وعلى تعمير الأرض، لكن يأتي الإسلام ليهذب هذه الفطرة فلا يجعله يتعدى به الحرص على المال فيتعدى مثلا على أموال الآخرين نهبا وسرقة ورشوة إلى آخره وهكذا. فدين الإسلام هو دين الفطرة لأنه لا يصادم الفطرة إنما يراعيها لأنها من الله تبارك وتعالى، فكيف يكون الدين من الله ويصادم هذه الفطرة التي فطر الناس عليها ولذلك ما نراه الآن في المجتمعات مثلا الغربية من مضادة هذه الفطرة في أمور الشواذ وهذه العلاقات التي يستعلن بها الناس الآن، والتي كانوا هم أنفسهم منذ عقود قليلة ينكرونها أشد الإنكار. لكن هذا المسخ الذي وهذا الانتكاس في الفطرة أمر خطير جدا على أي مجتمع يستفحل فيه ولا شك. ورأينا الآن كيف تعاني هذه المجتمعات، وبوادر هذه المعاناة ظاهرة الآن. بعض هذه المجتمعات بدأت تنقرض، بدأ عدد سكانها يقل، وأصبحت في ديلمة الآن تحتاج إلى الهجرة جدا، وأيضا تكره هذه الهجرة. وهذا كله من انحدار هذه المجتمعات ومصادمتها للفطرة الإنسانية التي فطر الله تبارك وتعالى كل الخلق. فهذه الفطرة على أي حال التي تكلم عنها، ثم تكلم عن تفاوت الناس في العقل، تفاوت الناس في العقل، وبين هنا أن هذه الأقسام التي تحدث عنها، مسألة البديهة هذه لا يتفاوت فيها الناس، لكن الأمور الثلاثة الأخرى أو الأقسام الثلاثة الأخرى يتفاوتون فيها، وخاصة القسم الرابع، قصة النظر في عواقب ومآلات الأمور ثم البناء عليها في الحاضر. يعني التفكر في الحاضر بناء على استشراف المستقبل والنظر إلى عواقب الأمور، قال هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا كبيرا ملاحظا. والتفاوت يكون بسبب ثلاثة أشياء، إما لتفاوت الشهوة، الشهوة ربما تكون غالبة جدا على إنسان فتغطي على عقله، وقد يكون لتفاوت العلم المعرف بعواقب الأمور ومآلات الأمور، وقد يكون أيضا التفاوت غريزيا، يعني الناس أيضا في فطرتها وفي خلقها الأول تتفاوت. وهذا نرى في الأطفال مثلا، ترى طفلا يعني أحيانا يكون بليدا ويستعصي على التفهيم مهما فهمته، وطفل آخر يعني تكفيه الإشارة أحيانا ليلتقط المعنى الذي تريد، ثم ينمو هذا الأمر معهما بشكل واضح يعني. لكن هناك أيضا هذا الكسب، يستطيع الإنسان أن يكتسب مهارات عقلية كبيرة بالمجاهدة وبالدراسة وبالاطلاع وبالاطلاع على تجارب الآخرين التي تضيف تجارب إلى تجاربه. إذن الناس يتفاوتون في هذا. أيها الأحباب الكرام، هذا تقريبا ملخص الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله حتى الصفحة 80 أو 81. ويهمون هنا أمران مهمان. الآن العقول تتفاوت، وجزء منها يعني يولد الإنسان به استعداد، وجزء آخر ينال بالاكتساب وإعمال هذا العقل، إعمال هذا الفكر. إعمال الفكر أحيانا يسمى التفكر أو التدبر، تفكر غير التفكير. التفكير عادة يكون في الواضحات، أما هذه الزيادة التفكر هي زيادة إعمال في العقل لهذه المسألة التي تنظر فيها. والتفكر ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، قريب من 20 موضعا. هذه المواضع يعني ممكن نذكرها الآن مع بعض في دقائق، لأن هذا ما يهمنا في الاستفادة في هذه الصفحات التي اطلعنا عليها الآن في معنى العقل وأقسامه والتفاوت فيه. طيب ماذا نفعل نحن؟ ما هي التوجيهات القرآنية والنبوية في هذا الصدد؟ لا شك أن الخطاب القرآني يشيع فيه كثيرا الحث على تعقل الأمور، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، هذه كثيرة في القرآن، تأتي على سبيل الحث والحض أو على سبيل الإنكار لمن لا يفعل هذا. ثم كما قلنا التفكر مأمور به في القرآن كثيرا، ويأتي على ربما 7 أو يعني 8 موضوعات، دعونا نستعرضها مثلا في بعض الأمثلة الواضحة. أولا، هناك أمر بالتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، في السماوات، في الأرض، في كل ما تقع عليه عينك من خلق الله تبارك وتعالى، لو تأملته وأعملت الفكر فيه لشرح صدرك جدا للقدرة الإلهية، تفحمك إفحاما وتملأ عليك جنبات قلبك. فأول ما يأتي الخطاب القرآني في التفكر في يعني خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه حين يستيقظ من نومه فكان يطالع السماء ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. ثم يقول: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ومثلها قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا التسخير لابد أن الإنسان يتفكر فيه. عندما مثلا ترى في قرآن في الأرياف ترى طفل صغير ساحب كده وراه بقرة قوية جدا وزن عشرات المرات وهي تطيعه مسخرة له مذللة له. تنظر في هذا الطفل الصغير الذي لا يعقل أشياء كثيرة. هذا التسخير في السماوات والأرض لهذا الإنسان الضعيف هذا من الآيات التي يدعون الله تبارك وتعالى للتفكر فيها. ولذلك في الحقيقة وجدنا بعض الشباب الذين وقعوا في هذه الشبهات التي تدفعهم إلى الإلحاد أو إلى الأفكار الإلحادية أحيانا إذا دعوا إلى قراءة بعض الأشياء في الكون في النفس وإذا غاصوا في مثل هذه المعلومات تجد أن الشكوك التي عنده تهدأ. طبعا إنسان يفهم. والله يا أحباب لو أي إنسان مهما يعني حتى لو أوتي يعني من العلم شيء قليل جدا وخاصة بعيد عن المدن بس لو نظر في السماء ورأى يعني هذا الكون الرائع هذا النظر فقط إذا الإنسان يعني أطال النظر هذه تفهمه إفحاما. هذا الكون له خالق عظيم جدا بديع جدا هذا يفهمه. لذلك نحن مأمورون بالتفكر في هذا الجانب أولا. الجانب الثاني الذي تأتي فيه عدة آيات هو أن نتفكر في الأمثال التي يعني ضربها الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن وأيضا كثيرا في السنة. وتلك الأمثال نضربها للناس لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وفي آية العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالتفكر في الأمثال يأتينا بمعان عظيمة جدا. وأحيانا يضرب الله مثلا لهذه الحياة الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. أحيانا شوفوا هذا من روائع القرآن أحيانا تأتي الأمثلة مطولة وهذا مقصود حتى تتأمل في تفاصيلها الدقيقة. مثلا كآية يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا التفصيل مقصود كذلك نفصل الآيات لماذا؟ لقوم يتفكرون. وأحيانا تأتي أقصر من هذا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فين الحياة الدنيا؟ فين مرحلة الدنيا؟ طوي طيا. هذا مقصود حتى يبين لك أن الأمر سريع جدا. نزل الماء من السماء فاختلط به نبات الأرض ممكن يقول فأثمرت وأينعت ومنظرها كان جميل. لا فأصبح هشيما طوى هذه الصفحة سريعا ليقول لك هذه الحياة الدنيا ستمضي وستمضي سريعا. فتضرب هذه الأمثال الرائعة بل حتى بعض القصص يعني تضرب على سبيل الأمثال. لماذا؟ حتى الإنسان يتفكر هذا المثل سيقع في حياته ما هي نتيجته ما هي محصلته فيتفكر في هذا الأمر. الأمر الثالث هو التفكر في الوحيين تفكر في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. التفكر في كتاب التدبر كلام الوحي هذا من أعظم موجبات الإيمان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالوحي دعوة إلى أنك تتفكر وتعمل عقلك وتعمل يعني قلبك ونفسك ووجدانك. كل هذه الخلطة موجودة في معنى التفكر، موجودة في معنى التفكر. ثم تتفكر في قضية الرسالة، لماذا أرسل الله الأنبياء الكرام للبشر؟ ولذلك في آية رائعة يعني تكشف هذا المعنى، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا الخطاب كان للمشركين، تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، طيب أعظكم أنصحكم أن تبتعدوا عن يعني عن الهرج الذي يحدث إذا اجتمع كثير من الناس يحمس بعضهم بعضا، فهذه الحماسة تغطي على الفكرة وتحجبها. لا، قوموا إما فرادة لوحدك حتى لا تأخذك العزة بالإسم، أو مثنى يكون واحد معك من أصدقائك من خلصائك تقدر تفضفض معه تقول له أي شبهات عندك. لو عملت كده ستصل إلى الحقيقة وسترون ما بصاحبكم من جنة، هذا الذي يدعوكم إلى الإسلام تعرفونه جيدا، ما الذي غطى على عقولكم. فهذا التفكر ينصح به المشركون في قضية ورح قضية الرسالة، قضية الرسالة. فإذا الإنسان خلى بنفسه بعيد عن الهرج والضجيج والصراخ والتوكشو يدرك هذه الحقائق بهدوء، فهذا يحث عليه الإنسان. ولذلك في أكثر من آية يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للمشركين، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فالتفكر في قضية الرسالة ومعنى النبوة هذا ندعى له كثيرا في القرآن. ثم جانب كبير جدا في القرآن في ذكر العقل والتفكر هو فيما ذكره المؤلف مرارا فيما مر معنا في الأيام السابقة، في علم المعاملة، في أعمال القلوب، في مراجعة أعمال القلوب، ويضرب لهذا يعني عشرات الآيات وكثير من الأمثلة. انظر مثلا في قول الله تبارك وتعالى، والله كمان ذكر هذا الكلام بالمناسبة في سياق آيات طويلة في أواخر سورة البقرة في بيان معنى الإخلاص، الإخلاص في الإنفاق. من أول قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله ليس أي إنفاق، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، إلى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ذكر قبلها هذا المثل العجيب جدا، انظر لي يعني كيف يدعون الله لهذا التفكر، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. طبعا يسلم ما يسمع هذا، طبعا كلنا نرفع إيدينا، كلنا نود هذا الأمر أن تكون لنا هذه الجنة، هذا البستان، هذه الأرض ذات الخيرات والبركات والظلال وفيها نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، مش جديدة، لا، له فيها من كل الثمرات. لكن في الجانب الآخر وأصابه الكبر، خلاص على وشك الموت، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الإنسان بدون الإخلاص عندما يعني يحاسب بين يدي الله غدا ينظر إلى أعماله وهو في أشد الحاجة إليها كما ورد في الحديث، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، أو ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يلوش لا يرى إلا أعماله. فإن خلت من الإخلاص وهو في أشد الحاجة إليها يكون مثل هذا الرجل، عنده جنة رائعة ثم فجأة يصيبها إعصار فيه نار فاحترقت، وهو كبير في السن، ذريته ضعفاء، وهو ضعيف، ماذا يفعل الآن وهو في أشد الحاجة إليها؟ مثل يعني يعجز الإنسان عن أنه يعني يذهب بعقله بعيدا عن هذه الصورة يعني الموحية جدا التي يضربها الله تبارك وتعالى لنا. ومثلها ما مر معنا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا عالم السوء فيضرب له هذا المثل الرائع، يعني الرائع في معناه، البشع في صورته، المخوف في صورته. فكل هذا أيها الأحباب الكرام يدعونا إلى مراجعة أعمال القلوب، وهذا منتشر جدا. والإنسان إذا أعمل عقله والله يخاف من أي رياء، يخاف من أي نفاق، لأن عاقبته ستكون عليه. ثم أيضا حتى الوقت داهمنا، هناك أيضا آيات كثيرة يدعون فيها الله تبارك وتعالى إلى التفكر في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وكيف نرجح يعني بعضها على بعض، كما يعني فقه المصالح والمفاسد في حياة الإنسان الخاصة، في الحياة الزوجية مع أولاده، في الحياة السياسية، في المعاملات، هي إنك تعرف خير الخيرين وشر الشرين، لأن الدنيا مش أبيض وأسود أبدا، فيها درجات هنا وهناك. ففقه المصالح إنك تتعرف على خير الخيرين وشر الشرين حتى تستطيع إنك تختار وترجح، كقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن انتبه وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا هذا قبل تحريم الخمر، كان هذا التدرس حتى الناس تتفكر. لذلك قال في ختام هذه الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فهذه دعوة قرآنية للتفكر، لإعمال العقل. شغل عقلك، لا تشغله فقط في مكاسب الدنيا، وهذا مطلوب، لكن احرص أن تتفكر أيضا في أمور الآخرة. ما الذي ينجيك غدا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أيها الأحباب الكرام، هذه الجوانب في غاية الأهمية في الخطاب القرآني، وكل واحدة من هذه السبعة أو كذا ستجد نظيرها في السنة النبوية، ستجد نظيرها في الأحاديث النبوية الشريفة. إذن هذا منهج المسلم، لا يمضي في هذه الحياة الدنيا مغمض العينين، مسلم يعني قياده للأحداث لا، إنما مدعو دائما في القرآن والسنة إلى هذا التفكر، إلى إعمال هذا العقل، وإلى الاجتهاد في هذا الأمر. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، ولو عند حضراتكم بعض الأسئلة لعلنا نأخذها في دقيقتين أو ثلاثة أيضا حتى يعني لا نطيل عليكم، جزاكم الله خيرا. طيب، سؤال هنا على الخاص يقول: نجد في أنفسنا شيئا من بعض العلماء ممن كنا نستمع إليهم ونجلهم وتربينا على دروسهم وفي محاضرتهم في الماضي، ولكن صدمنا بمواقف فيها ركون للظالمين أو تأييد لهم، ونجد عملهم يخالف قولهم، هل نحمل أنفسنا على الانتفاع مما في كلامهم من خير مع ما نجد في أنفسنا عليهم، وهل نأثم بهذا أم في الأمر سعة في الاستماع لمن يوافق عمله علمه حتى وإن كان ليس على نفس الدرجة من العلم؟ جزاك الله خيرا. طيب، هو ده بعيد عن موضوعنا اليوم، لكن على أي حال طبعا سؤال مهم، جزاك الله خيرا. يعني هذا أمر فيه تفصيل كثير ابننا الكريم، لكن على أي حال، أولا يعني الصورة كالتالي في تقدير الشخصي، أنه يعني على الأقل في من يعني أعرف من في البلاد العربية، أكثر العلماء والدعاء إلى الله ثبتهم الله تبارك وتعالى، ورأينا صدقهم وما نحسبه من إخلاصهم. الذين زلوا ووقعوا هم الأقلية، وهذه الأقلية أيضا على ضربين: ضرب يعني لا نعلم، لعل عندهم ظروف قاهرة وأعذار لا نعلمها، نحن لا نحاسب أحد ولا نحكم على أحد، هذا ضروري جدا. ثم كما قلت في سؤالك، تقول وانتفعنا بهم في الماضي، فطالما انتفعت بهم فادعوا الله تبارك وتعالى لهم بالتوفيق وبالهداية وبالعودة إلى يعني جادة الطريق يا أخي أي واحد يعني يجدي لنا معروفا في الدنيا نشكره وندعي له، طب إذا أزدى لنا معروفا في الدين وبعدين هو بعد لسبب أو لآخر، هذا ندعو له وندعو له بإخلاص أن الله تبارك وتعالى ينتشل مما هو فيه ويرده إلى يعني إلى الطريق المستقيم. هذا لا شك من حقهم علينا ولا شك في هذا، ويعني يعني ولا نخوض مع الخائضين. يعني بعض الناس يحبوا خاصة في السوشيال ميديا وكذا يخوضوا في هذا، طلعوا قديم وجديد، نحن لسنا قضاء على الناس. وبعدين سؤالك الأخير سؤال دقيق، طيب يعني هل أنا يعني ممكن نستفيد مما عندهم من الأمور المسجلة وكذا؟ لا شك، وإن وجدت عند غيرهم من العلماء العاملين وكذا فهذا أولى، يعني فهذا أولى. لكن الاستفادة من بعض المواد العلمية لا شيء في هذا. طيب أيضا سؤال من ابن الكريمة تقول: ما هي شروط الحجاب الصحيحة؟ لي صديقة محجبة ولكن تربت على لبس معين، وإذا تحدثت معها تقول لي إنها لا مانع من تحسين زيها، ولكن هي تريد دليل على شروط الحجاب الصحيح. نعم، هناك طبعا يعني أحاديث كثيرة في هذا. فالحجاب يعني يكون ساترا ويكون يعني لا يصف الجسم ولا يكون شفافا ولا يكون يعني ثياب شهرة، يعني إنما يكون من ثياب أهل البلد المعتادة، ولا يكون فيه تشبه بالزي المعتاد للرجال في بيئتها أو في مجتمعها. وتغطية الوجه والكفين مختلف فيها كما نعلم يعني في المذاهب الأربعة. فهذا باختصار. لكن أيضا نصيحتي خاصة في هذا الزمان وفي هذا البلاء، يعني إذا وجدنا، وهذا يعني نصيحتي لبناتنا وأخواتنا، إذا وجدتم فتاة محجبة وفي حجابها يعني شيء من النقص، نرغبها ونشجعها، لا نصدها لا نصدها. وأذكر لكم قصة لطيفة في الحقيقة. يعني مرة أحد أئمة الحرم، عالم فاضل جدا كبير، كان ده منذ سنوات طويلة، جاء زيارة للقاهرة، فذهبت لزيارته في الفندق وجلسنا يعني ليلة طويلة يعني في المساء إلى وقت متأخر، وحصل كلام طويل في أمور كثيرة تخص الدعوة. ثم كان مما ذكره كلاما عجيبا جدا يعني بخصوص هذا السؤال تحديدا، قال لي اليوم كان يوم جمعة مثل هذا اليوم، قال لي اليوم أردت أن أنزل أصلي الجمعة، فنزلت صليت في مسجد عمر مكرم. يقول وكان الإمام رجل لطيف جدا، هكذا قال. طبعا هذا إمام الحرم، الناس لا تعرفه، كان يعني جالس مع المصلين. للشاهد قلت له إيه اللي عجبك في كلامه؟ قال كان يتكلم عن الحجاب، وقال إنه يا أخوانا أي واحدة دلوقتي إن شاء الله تعمل بس كده تغطي رأسها بحاجة مش عارف إيه، طالما هدومها طويلة وكده نشجعها، وبكرة إن شاء الله تبقى أحسن من كده 100 مرة. يقول إمام الحرم وقتها يقول والله سعدت جدا بكلامه. أنا اندهشت، قلت له فضلتك بتقول هذا الكلام؟ يعني تصورنا أنت تنكرها؟ قال لا أبدا أبدا، نأخذ بأيدي الناس ونعينهم، والله قدرا، يعني أنا ما كنت أعرف أنه يعني هذا السؤال يأتي بهذه الصورة، لكن قدرا والله أمس فقط في الليل كنت أستمع لهذا الإمام المبارك لخطبة قديمة له منذ مثلا 30 سنة يتكلم فيها كلاما رائعا جدا عن أعمال القلوب. الشاهد أننا يعني نرفق بالناس، طبعا لو هي طلبت أنها تعرف الشروط ونوضح لها، وحتى لو فرطت بعد ذلك بعض الشيء خذي بيدها وتدرجي معها. نحن لا نتدرج في الحكم، الحكم انتهى، لكن نتدرج في هذا التطبيق خاصة مع هذه الفتن وهذا البعد. وإذا صبرنا على الناس والله يحدث خير كثير، يحدث خير كثير. فبس نصبر، نحن كمن في عنق الزجاجة في أحوال ضغطة في كل العالم، ليس في بلد واحد ولا 10. فالصبر على الدعوة خاصة مع من يبدو منه بهرة للاستجابة وللقبول، فنصبر عليها. يعني نصيحتي لك نصبر عليها، نبين لها الشروط التي طلبتها، لكن حتى إن حدث عندها شيء من التقصير في حجابها أو كذا فنصبر عليها ضروري، بارك الله فيك. طيب لعلنا نكتفي بهذا حتى لا نطيل على حضراتكم. إن شاء الله لقاؤنا يكون في الغد في نفس الموعد، وحتى من يحب أن يعني يسبقنا سنقرأ إن شاء الله غدا في كتاب العقائد أو قواعد العقائد، وسنجد في أولها ملخصا جميلا لعقيدة أهل السنة، يعني في نظر ابن الجوزي رحمه الله، لخص في صفحة واحدة تقريبا، وهذه يعني طريقة لطيفة جدا ومراعاة لعموم الناس كما سيأتي معنا. نحن سنبدأ إن شاء الله غدا في الصفحة 81 بإذن الله تعالى. فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.